بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان البحث فيما سبق في رواية الفقه المنسوب إلى مولانا الإمام الرضا عليه السلام، وقد تقدم في الجلسة السابقة بيان بعض الوجوه التي ذكرت لإثبات صحة الانتساب إلى الإمام عليه السلام، وقد تعرضت للمناقشات في هذه الوجوه وبيان المبعدات لكون الكتاب لمولانا الإمام عليه السلام، وقد أودعناها في التقرير المرفوع في المجموعة في التليجرام، فمن أحب أن يراجع هذا المطلب وبيان الوجوه، مناقشة الوجوه التي ذكرناها في الجلسة السابقة وبيان المبعدات لإثبات أن الكتاب للإمام الرضا عليه السلام، فليلحظ المطلب هناك. والبحث فعلا في الدلالة. نقرأ الرواية ثم نبحث عن بعض الاعتراضات التي سجلت على دلالة الرواية. قال: اعلم رحمك الله أن كل مأمور به على العباد ما يؤمر به العباد، ولو كان أمرا من باب حفظ نفوسهم أو من باب بل توقف الحياة على ذلك. كل مأمور بالشيء على العباد وقوام لهم، يعني ما يقومهم في أمورهم من وجوه الصلاح الذي لا يقيمهم غيره، مما يأكلون ويشربون ويلبسون وينكحون ويملكون ويستعملون، فهذا كله حلال بيعه وشراؤه وهبته وعاريته. وكل أمر يكون فيه الفساد مما نهي عنه من جهة أكله وشربه، يعني أو الواو بمعنى أو شربه أو لبسه أو نكاحه أو إمساكه بوجه الفساد، مثل الميتة والدم ولحم الخنزير والربا وجميع الفواحش ولحوم السباع والخمر وما أشبه ذلك، فحرام ضار للجسم. والمعنى الإجمالي لهذه الرواية واضح، فإن المستفاد منها ضابط الحل وضابط حرمة البيع، أما ضابط حل البيع هو كون الشيء مما فيه وجه من وجوه الصلاح، سواء كان من حيثية أكله أو شربه أو لبسه أو استعماله، فكل ما ثبت فيه وجه من وجوه الصلاح فإنه يكون حكمه أن بيعه حلال في قبال ما يكون منه الفساد مما قد نهي عن جهة الفساد، النهي إما النهي عن أكله أو النهي عن شربه أو النهي عن لبسه كلبس الحرير والذهب بالنسبة إلى الرجل، أو لبس الشهرة بل بالنسبة إلى المكلف، فإنه يكون حكمه هو حرمة البيع. وهذا المعنى الإجمالي واضح، إلا أنه سجلت عدة اعتراضات على دلالة هذه الرواية، وهناك اعتراضات ثلاثة رئيسية أفادها بلي السيد الخوئي رحمة الله عليه على دلالة الرواية، وحيث إن هذه الاعتراضات مما يتوقف عليه التدقيق في فهم الرواية فنتعرض إلى بيان الاعتراضات وهل أنها تامة أو لا. وقد تعرض إلى ذلك صفحة 26 من الجزء 35 من الموسوعة في مصباح الفقاهة، بل مصباح الفقاهة الجزء 35 من الموسوعة، الجزء الأول من مصباح الفقاهة صفحة 26. الاعتراض الأول أن هذه الرواية احتوت على مطلب لم يفتي به الأصحاب مما يوجب وهن الرواية. احتواء الرواية على مطلب محل هجران الأصحاب يكشف على أن الرواية مما هجرها الأصحاب في مقام العمل، وذلك لأن الرواية دلت على حرمة استعمال ما نهي عنه مما فيه الفساد، فكل ما فيه الفساد يحرم استعماله بجميع الاستعمالات حتى الإمساك، حيث قالت الرواية مما يأكلون ويشربون، بس الله حيث قالت وقد نهي عنه من جهة أكله وشربه وإمساكه، فدلت الرواية حينئذ على أنه ما نهي عنه مما فيه الفساد يحرم استعماله بأي نحو من الاستعمال ولو كان هو إمساك الشيء. ومن الواضح أنه لا يمكن أن يتفوه متفقه فضلا عن فقيه بحرمة إمساك الدم، الدم إمساك حرام، والميت إمساكها حرام، ولحوم السباع إمساكها حرام، لأنه مما قد نهي عنه. إذن هذه الرواية تضمنت مطلب لا يمكن قبوله، وهذا من موهنات الرواية، إذ مفادها أن ما نهي عنه مما فيه الفساد يحرم إمساكه وجميع استعمالاته، وهذا مما لا يفتي به أحد ولا يمكن، وخلاف الارتكازات القطعية، إذ جواز مسك الدم، جواز مسك الميت مما لا إشكال فيه. ولكن هذا الاعتراض غير تام، وذلك لأن الرواية إذا تأملنا فيها لا تدل على أن كل منهي عن مما فيه الفساد يحرم إمساكه. تفتين كل منهي عن مما فيه الفساد كالدم كالخنزير يحرم إمساكه، لا يستفاد منها هذا المطلب، بل المستفاد من الرواية بالعكس، أن الشيء إذا كان فيه جهة من جهات الفساد وبينت ما هي محقق لجهة الفساد، إما حرمة الشرب، إما حرمة الأكل، إما حرمة الإمساك، فإذا دل الدليل على حرمة إمساك شيء يكون هذا محققا لعنوان فيه جهة الفساد، ويترتب على ذلك حرمة بيعه. وفرق بين المضمونين، إذا دل الدليل
متحققين إن شاء الله ياي. إذا دل الدليل على حرمة إمساك شيء كانت هذه الحرمة في المتعلق موجبة لكون الشيء حرام بيعه، وليس المراد بالإمساك كما شرحنا في رواية تحف العقول هو الإمساك الحسي للشيء، أن يضع يده الحسية على الشيء. المراد من الإمساك إمساك شيء حفظه، لا تمسك بك لأن تحفظه، كما لو دل الدليل على حرمة حفظ كتب الضلال، كما لو دل الدليل على حرمة حفظ آلات الله ولا بد من إعدام الهيئة. فإذا دل الدليل على حرمة إمساك أي حفظ شيئين كانت هذه الحرمة مفضية إلى أن يكون الشيء فيه وجه من وجوه الفساد فيحرم بيعه. إذن فرق بين مقولتين، أن كل ما كان فيه وجه من وجوه الفساد وكل شيء منهي عنه يحرم بيعه، يحرم إمساكه، حتى يقال لا أحد يقول بحرمة إمساك الدم، ولا أحد يقول بحرمة إمساك لحوم السباع مثلا. هذا ليس هو المراد من المراد من الرواية أنه بالعكس. كيف نعرف أنه فيه جهة الفساد؟ إما من حرمة الأكل، إما من حرمة الشرب، إما من حرمة الإمساك، والمراد بحرمة الإمساك هو الحفظ، فحينئذ يكون هذا موجبا لحرمة بيعه. وهذا المضمون هذا هو ما عليه الأصحاب، أنه إذا كان الشيء منهيا عن إمساكه بمعنى حفظه فحينئذ يحرم بيعه. هذا أولا. ثانيا، إذا تنزلنا عن الإشكال الأول فإنه يقال منظور الرواية ليس طبيعي حرمة الإمساك بما هو إمساك، بل إمساكه بوجه الفساد، لا مطلق الإمساك. وفرق بين طبيعي الإمساك والحفظ وبين الإمساك بوجه الفساد. فتارة الشخص يمسك ويحفظ العنب لأجل أن يأكلها، فهذا حفظ لا من وجه الفساد، وتارة يمسك ويحفظ العنب لأجل أن يجعله ويصنعه خمراء، فهذا مما نهي عنه شرعا. نهى الشارع عن حفظ الشيء لأجل التوصل إلى الحرام، فما كان هذا حاله فيحرم بيعه بوجه الفساد، فيحرم بيع العنب ليصنع خمراء، وبيع الخشب ليعمل صنما وصلبانا وما شاكل ذلك. إذن ليس الملحوظ في الرواية حرمة الإمساك كيفما اتفق، حرمة الإمساك بوجه الفساد، إمساك الدم لأجل شربه، إمساك الخنزير لأكل أجل أكله، إن حفظه لأجل الأكل، هذا هو المحرم. إذن هذا الاعتراض الأول الذي سجل على الرواية غير تام. الاعتراض الثاني، ذكر السيد الخوئي رحمة الله عليه بأنه ظاهر الرواية حرمة البيع تكليفا، وهذا مما لم يقل به أحد. بيان ذلك، ذكرنا في رواية تحف العقول هذا المطلب، وهو أن الرواية إذا قالت فحرام بيعه وشراؤه وهبته وعاريته أو حلال، هل الملحوظ في الرواية الحكم التكليفي وبيان الحيثية التكليفي يعني يجوز أو لا يجوز، أو هو إشارة إلى الحكم الوضعي بمعنى الصح والفساد النفوذ وعدم النفوذ؟ فتارة يقال بيع الربا حرام بمعنى نفس إنشاء المعاملة الربوية حرام تكليفا بغض النظر عن الصحة والبطلان، نفس المعاملة الربوية إنشاؤها حرام تكليفا. وتارة نبحث عن حرمة بيع الربا بمعنى أنه فاسد غير ممضى من قبل الشارع، باطل لا يترتب عليه أثر النقل والانتقال. إذن تارة نبحث عن الحيثية التكليفية وتارة عن الحيثية الوضعية. فالرواية الفقه بل الرضوي كالبحث الذي ذكرناه في رواية تحف العقود عندما قالت في الصدر حلال بيعه وشراؤه وفي الذيل بقرينة المقابلة فحرام بيعه وشراؤه وهبته وعاريته بالمقابلة، ما من حرام بيعه وشراؤه يا شيخ مالك؟ هل الحرمة التكليفية أو الحرمة الوضعية؟ واضح السؤال؟ ماذا تفهمون من الرواية؟ الشيخ مالك من باب المثال لطبيعي الطالب في الصف على نحو المرآتية لاحظناه وعلى نحو الموضوعية.
الحرمة الوضعية.
أرضية.
وضعية.
وضعية نعم. لماذا؟
لما قلتم سابقا.
ما عليك، ما قلنا ما قلنا يمكن خطأ.
إن الحرمة إذا تألق بالأمور الاعتبارية ظاهر في الحرمة الوضعية. وإذا تعلق بالأمور التكوينية ظاهر في الحرمة التكليفية.
أحسنتم. بعد اللي يقول كلام غير يعني خالفني. هنا قلنا ثلاثة احتمالات كالبحث هناك. الاحتمال الأول أن المراد من هي مطلب سيال في جميع الموارد، في كل موارد يجيك حرام حلال، في كل الروايات تأتي لينفعنا هذا المطلب. قلنا المسلك الأول أن المراد من الحرمة هو الحرمة التكليفية تمسكا بظاهر إطلاق لفظ الحرمة، فعندما يقال التمر حرام مثلا العصير العنبي التمر حلال والعصير العنبي حرام، فالمراد من الحلية والحرمة الحلية والحرمة تكليفيتين. ومتى ما أطلق لفظ الحرمة فنحن نعمل بظاهر الإطلاق وهو الحكم التكليفي. فالرواية هنا عندما قالت بيع الميتة والدم ولحم الخنزير كذا حرامان نحمله على الحرمة التكليفية، هذا وجه. وجه آخر في رواية الفقه الرضوي قرينة السياق، حيث لإذا نظرنا إلى الذيل فتكلمت عن جميع الفواحش، والحرمة التي تثبت لجميع الفواحش وضع حكم تكليفي لا معنى للحكم الوضعي، يحرم جميع الفواحش. فالرواية ذكرت موضوع وذكرت محمول. الموضوع هو دم خنزير ميتة فواحش بل كذا كذا، قالت حرام. إذن هذه الحرمة في المحمول لابد أن تكون منبسطة على الموضوع وأفراده بما لها من معنى واحد، وإلا يلزم استعمال اللفظ في معنيين. وحيث إن الحرم المتعلقة بجميع الفواحش هي الحرمة التكليفية، فنستكشف أن الحرمة الثابتة لسائر المفردات الموجودة في سياقها أي حرمة؟ الحرمة التكليفية. وإلا لو أردتم بالحرمة الوضعية بلحاظ الدم والحرمة التكليفية بلحاظ جميع الفواحش، يلزم استعمال المحمول الواحد وهو الحرام في كم معنى؟ في معنيين، وهو إن كان جائزا فهو خلاف الظاهر. إذن وهذه نقطة سيالة، إذا كان عندك محمول واحد وعندك موضوع معطوف عليه المحمول واحد، فإذا كان في أحدهما المراد منه الحكم التكليفي فيتعين أن يكون المراد في الباقي الحكم، وإلا يلزم استعمال اللفظ فيه معني وهو غير جائز. الآن هذا ما يتعلق بالمبنى الأول. المبنى الثاني، قال لا، إذا أطلق لفظ الحرمة في باب المعاملات فيحصل ظهور ثانوي. نعم الحرمة في غير باب المعاملات، في غير العناوين الاعتبارية، المراد منها الحكم التكليفي، ولكن هناك ظهور ثانوي في موارد العناوين الاعتبارية، فإن العرف يفهم من الحرمة المنصبة على الحيث عنوان الاعتبار كالبيع كالهبة كالشراء، أي حيثية؟ الحيثية الوضع وضعية. نظير ما قالوا أن الأوامر في باب الأجزاء والشرائط ينعقد له ظهور ثانوي في الإرشاد إلى الجزئية والشرط. والشرط ما درسنا في الأصول، إذا قال اركع، إذا قال استقبل، إذا قال لا تقهقه، هل المراد الحيثية التكليفية؟ يعني حرام تكليفا؟ لا، إنما يراد الإرشاد إلى الجزئية أو الشرطية أو المانعية، وهذا ظهور ثانوي في باب المركبات الاعتبارية. هنا أيضا نفس في العناوين الاعتبارية هناك ظهور ثاني عرفي، أنهم يفهمون النهي والأمر المراد منه شنو؟ الحيثية الوضعية. ويبقى بناء على هذا المسلك مشكلة، وهو أنه كلامكم لو قبلنا به كبرويا فنواجه مشكلة في مصداقنا في الصغرى التي نبحث عنها، وهو أنه يلزم من الحمل الحرمة على الحكم الوضعي شنو؟ استعمال اللفظ في معنيين وهو غير جائز، فنرفع يدنا عن القاعدة بقرينة السياق، بهذه القرينة وهو لزوم استعمال اللفظ في أكثر من معنى. فهل يمكن علاج هذه المشكلة يا شيخنا أو لا؟ واضح المطلب إن شاء الله. إحنا أعيدها، أقول نحن الآن نسلم بالكبرى أن ظاهر الحرمة في العناوين الاعتبارية من البيع والشراء والهبة الإشارة إلى الحيثية الوضعية. خش كلام لطيف عرفي، سلمنا إياه، إلا أننا نواجه مشكلة في روايتنا، وهي أنه الحرمة بما لها من معنى واحد جعلت محمولا لعدة مواضيع، لعدة موضوعات، منها الفواحش، وهذا والحرمة المنبسطة والمعروضة على الفواحش، أي حرمة شيخنا؟ حرمة تكليفية. فيتعين أن يكون المراد بالحرمة الذي ذو معنى واحد في سائر المفردات في الموضوع بمعنى واحد وهو الحرمة التكليفية، وإلا يلزم استعمال اللفظ في معنيين وهو غير جائز. فنحن نسلم بالكبرى لأننا نصطدم بمشكلة صغروية في رواية الفقه الرضوي. فهل يوجد علاج لهذه المشكلة أو لا يوجد علاج لهذه المشكلة؟ ملتفتين إن شاء الله ياي، من يعطينا العلاج إن شاء الله يكون نافع، مو مثل علاج كورونا ليست نافعة، علاج نافع نريد، لقاح نافع.
الأمر أن هي ليس مستفادة من العقل بل العقل.
كيف العقل؟
يعني العقل.
وتقريب ذلك شيخنا، تقريب ذلك.
ذلك.
كيف تقريب ذلك؟
بأن العقل يحكم هنا بالحرمة أو كان في موارد النهي بالحرمة إذا لم يرد تخصص من المولى.
ما فت ما حصلنا ترخيص في الفواحش، صارت شنو؟ حرمة. زين، وفي الباقي وش نسوي؟ كيف وضعية صارت؟ مو استحباب هو، مو كراهة، حكم وضع، حكم تكليفي. اي حرمة تكليف وضعية، مو كراهة وحرمة، استحباب وطبيعية المطلوبية وكذا. لا فنقول يمكن التخلص من المشكلة ببيان المسلك الثالث الذي سنشرحه. المسلك الثالث ما شرحناه سابقا من أنه أصلا لفظ الحرمة ولفظ الحلية والجواز المراد الاستعمالي منهما ذو معنى جامع للحكم الوضعي والحكم التكليفي. فالمراد من الحلية والجواز هو مطلق الرخصة، مطلق عدم المانع، مطلق عدم التقييد، لا بلحاظ الحيثية التكليفية ولا بلحاظ الحيثية الوضعية، إطلاق العنان من كلتا الجهتين، أي أن الشارع لا يقيدني بل أنا مطلق العنان من جهة الحيثية التكليفية ومن جهة الحيثية الوضعية. وفي قباله الحرمة بمعنى المنع، بمعنى التضييق، بمعنى عدم إرخاء العنان، يراد منه مطلق التضييق الأعم من التضييق أو الجامع بين التضييق من الحيثية التكليفية والتضييق من الحيثية الوضعية. فمثلا إذا قلت للشخص تحرم عليك الدار، الدار عليك حرام، أنا أريد من حرام أن أبين مطلق المنع اتجاه الدار من حيث البعد التكليفي، فيحرم عليك تكليفان جميع الاستعمالات والانتفاعات في الدار، وكذا المانع من الحيثية الوضعية المساوق لبيان فساد البيع، وأنت غير مطلق العنان باتجاه الدار من الحيثية الوضعية المفضية للنقل والانتقال. إن شاء الله واضح. فعندما أقول البيت عليك حرام، يعني حرام من كل جهة، من كل جهة، من الجهة التكليفية والجهة الوضعية، فأنت مقيد من كلتا الجهتين. وقد استعمل كثيرا في الروايات لفظ الحلال ولفظ الحرام، لفظ الجواز في الحيثية التكليفية والحيثية الوضعية. إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، بغض النظر عن كونها رواية فيها كلام، جائز نافذ بمعنى النفوذ. وقد ورد في مجموعة من النصوص استعمال هذا اللفظ لكي لا يستوحشون. بل هناك عدة نصوص رأيناها تستعمل هذا اللفظ. خب نقرأ لكم بعض النصوص إن شاء الله ما تتعبون. قال ما ورد في موثقة ابن بكير: فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وروثه وألبانه وكل شيء منه جائز. شنو جائز يعني؟ حلال أو نافذ؟ نافذ يعني غير مانع من صحة الصلاة. فهنا الجواز من أي حيثية؟ حيثية الوضع وضعية. جائز بمعنى بل نافذ صحيح. إذا علمت أنه ذكي. وما ورد في رواية إبراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت إليه يسقط على ثوبي الوبر والشع مما لا يؤكل لحمه، إلى أن قال فكتب: لا تجوز الصلاة فيه. لا تجوز يعني لا تنفذ، لا تصح. وغيرها وغيرها روايات أنا كتبت عليها من بعض يعني وقت يصير طويل على أنه. إذن لفظ المنع، لفظ الحرام ولفظ الحلال بما لهما من معنى وضعي واستعمالي مستعملان في مطلق جامعي الرخصة والمانع. وحينئذ كون المراد الجدي مطلق الحيثيتين أو إحدى الحيثيتين بالخصوص يحتاج إلى قرائن تعين المراد الجدي. فإن لم توجد قرينة فمقتضى المطابقة وأصالة التطاوى كما درسنا في الأصول بين المراد الاستعمالي والمراد الجدي إرادة كام؟ إرادة كلتا الحيثيتين، إرادة الجامع. وإن كانت هناك قرينة خاصة تعين إحداهما عملنا بالقرينة الخاصة، وإلا بما له من مراد استعمالي معناه محفوظ وهو طبيعي المانع. تفتين ولا يوجد هناك ولم يستعمل في الحكم التكليفي أو الحكم الوضعي. وبناء على ذلك نأتي إلى مطلبنا: لا يلزم استعمال الحرام في معنيه، لأن لفظ الحرام بما له من معنى استعمالي له معنى واحد وهو طبيعي المانع، ألا بشرط من الحيثية التكليفية أو الحيثية الوضعية، فهو جامع ينطبق على موارد الحكم التكليفي وعلى موارد الحكم الوضعي. غايته أن المراد الجدي من في بعض الفقرات لقرينة ارتكازية الحيثية التكليفية، والمراد الجدي من في الفقرات الأخرى عندما يتعلق بعنوان اعتبار حيثية الوضع. وهل يلزم الاستعمال في معنى؟ لا يلزم الاستعمال، استعملناه في الجامع. إذن بناء على هذا يصح أن يقال أن حرام بما له من معنى محفوظ في كلا الموردين. وبهذا البيان قد يتضح المناقشة على الاعتراض الثاني الذي سجل على الرواية، حيث قال السيد الخوي رحمة الله عليه بأن الرواية تضمنت مطلبا لا يقول به الفقهاء، وهذا موهن لها ومصب لهجران الأصحاب لها، لأنه الرواية دلت على الحرمة التكليفية لبيع ما فيه جهة من جهات الفساد مما نهي عنه، فتدل على أن البيع حرام تكليفا،
وهذا لا يقول به الفقهاء. فقه ماذا يقولون؟ البيع باطل واضعان. لا أنه مجرد أن نقول بعتك الدم ارتكبت الحرام التكليفي، أو بعتك لحوم السباع أو بلي أو جلودس أو لحوم السباع، فإنه تصطدم بالحرمة التكليفية. والجواب على ذلك اتضح. أولا هذا مبني على تفسير الحرمة بحرمة في الرواية بالحرمة التكليفية، وهذا أول الكلام. من قال أن المراد هو الحرمة التكليفية؟ لا بقرينة السياق عالجناها، ولا باللفظ بما له من مدلول عرفي. هذا. وثانيا، من قال أن هذا محل يعني هجران الأصحاب؟ هذا أول الباحث. فإنه الحرمة التكليفية للبيع مما التزم بها جمع من الأعلام. يحرم بيع تكليفا، يحرم بيع الدم تكليفا ولا يصح، يحرم ولا يصح. فالتزم كما سيأتي بحثه إن شاء الله بعدين، التزم جمع من الأعلام بأن إنشاء المعاملة على الدم، على لحم الخنزير، على لحوم السباع حرام تكليفا، نظير حرمة التكليفية لبيع الربا للبيع الربوي. فكما أن البيع الربوي حرام تكليفا، كذلك أيضا بيع هذه المذكورات حرام تكليفا. فلا نسلم أن هذا المضمون مما هجره الأصحاب. هذا هو الاعتراض الثاني والجواب عليه. الاعتراض الثالث أن الرواية دلت على أنه ما يكون فيه الفساد مما قد نهي عن ضار للجسم، حيث قالت فحرام ضار للجسم، وهذا المضمون خلاف القاط، خلاف الوجدان، خلاف القاط. فإن كثيرا من المحرمات ليست بل موجبة لحصول الضرر الطبي الجسمي. ولهذا قال السيد الخوئي، قال صفحة 26، إن مقتضى قوله فحرام ضار للجسم، وفي تكملة الرواية وفساد للنفس، وفساد للنفس، أن الضابط في تحريم هذه الأمور، ما هي الضابطة؟ هو إضرارها للجسم. كما أن المناط في جوازها بحسب المقابلة عدم إضرارها للجسم، مع أن جلها ليس بضار للجسم، كالملابس والمناكح وأكثر المشارب والمآكل، إن لم يكن كلها كذلك. وين الضرار؟ كيف تقول هي ضارة للجسم؟ فهل يمكن الجواب عن هذا الاعتراض يا شيخنا، أو أنه مسلم؟
في أي مكان، في أي موضع يقول الرواية أن المنات والملاك الإضرار؟
قال فحرام ضار للجسم في مقام التعليل، بين حرام، قلش بين حرام، قال ضار. ظاهر تعقيب الحرمة ببيان شيء أن هذه هي العلة في الحرمة، ليس تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلية، أما هذا مقام تعليل ظاهر في العلية. تعليق الحكم على الوصف، لو أقول لك أكرم العالم يقال ها ليش قال العالم؟ هذه صفة العالمية، تعليق الحكم على صفة العالمية ظاهر في أو مشعر بالعلية، وأن أكرم الرجل لأنه عالم كأنه، قالوا هذا مشعر بالعلية. هنا ليس من باب تعليق الحكم على، هو علق الحرمة على يحرم بيع الدم، يحرم بيع، قال ضار للجسم، ضائع لأنه ضار للجسم، فانتهى حرام، فحرام بيع الدم، فحرام بيع شنو؟ بيع الخنزير، فحرام بيع لحوم السباع، حرام بيع الخمر، ضار للجسم. انتهى من الحرمة خلاص، علق الحرمة على العناوين الجامدة مو على عنوان مشتق جامد، حرام بيع كذا. غاية قال ضار للجسم. ليش تقول ضار للجسم في سياق الحرمة؟ فهذا ظاهر أن النكتة في التحريم الضرار، وإلا لماذا عقبه على حرام؟ خلاف القطع، خلاف الوجدان، مو ضار للجسم. نحن بالقاط بالوجدان لا نرى أنه ضار للجسم. كثير من الناس يفعلون يشربون هؤلاء الأمور، بل يلبسون الحر، يلبسون الذهب، يلبسون لباس الشهرة، لباس الشهرة ضار للجسم. يلبسون الصليب، لباس الصليب ضار للجسم. شفتي المطلع؟ يأكلون لحوم السباع، لحوم السباع ضارة للجسم. خل الخام مثلا وإن كان إثمهما أكبر من نفعهما، بس ضار للجسم. الخمر ضار للجسم على العين والرأي.
لباس
الشهرة بل مما يحرم لبسه وشربه. لبس اللبس حرام. ما حضرتم أول الدرس يا شيخنا؟ أول درس ذكرنا هذا. في واحد كان ما حضر يوم واحد في السنة. كنت عاد أحضر درس. أستاذ شاقة يعني. أنا درس صرت كلش يعني مريض ما قريب للموت يعني، فما حضرت الدرس. فأنا كنت كله أسأل قبل هاي اليوم اللي غبته. فمن جيت عقب يوم كل ما أسأل أنت ذاك اليوم غايب، ذكرناه في الدرس ذاك اليوم لغتي ذكرناه في الدرس، وما في تسجيلات عشان تسعد تسجيل ماكو. إنزين مساء يقول تقدم كل شيء، يقول تقدم هاي كل الصور سنة خلصت كله في ذاك الدرس. فيقول عشان ما درس واحد لا تغيب عشان كله تقدم. لبسه قال الرواية يقول لبسه، قال من جهة أكله وشربه ولبسه ونكاحه وإمساكه. أنا إمساك حفظ كتب الضلال فيه ضرار للجسم، إمساك يعني كحرمتي مثلا شنو؟ كحرمتي كتب الضلال يحرم حفظها، هل هي ضارة للجسم؟ ضارة للعاق، أما هي ضارة للجسم؟
فساد للنفس النصران.
بلي كيف فساد للنفس؟ كيف يكون فساد للنفس؟ لبس الحرير كيف يكون فساد للنفس؟ لبس الذهبي كيف يكون فساد للنفس؟ لبس الشهرة كيف يكون فساد للنفس؟ يقول فهذه الرواية احتوت على مطلب. يقول سيد أخوي بعد شوف كل الرواية تقول احتوت على مطالب عجيبة غريبة.
يمكن أن يكون له الفساد والإضرار ولكن لا نعلم ذلك.
كيف يعني؟ نقطع بأنه ما في ضرر للجسم.
كيف نقطع والحال؟
هذا ظاهر الأمور، هذه قطعة. والشارع قاعد يتكلم مو غيبيات، ليش علل؟
يمكن أن يكون له إضرارا تدريجيا.
كيف؟ لباس الشهرة
ليس فيه لباس
الشهرة. لبسه حرام مما نهي عنه.
لبسه
أنت ناظر إلى النظير مثله، هذه مثل، اترك المثل، رجع للمطلب. كل ما نهي عنه من جهة أكله وشربه ولبسه ونكاحه وإمساكه بوجه فيه ضرر للجسم، كيف يكون في ضرر الجسم؟ هذا خلاف الوجدان، خلاف يعني المرتكزات الواضحة. نجد من فسر تفسيرات غيبية، لكن الرواية هم ملقاة إلى المرتكز العرفي. ولهذا شيخنا الجليل الأعلام المتعرضين للرواية قالوا، أنا أقول بين، احتفاف الرواية بمرتكز واضح وقطعي على أن المذكورات ليس فيها ضررا للجسم بالمعنى المتعارف يوجب تفسير الرواية بمعنى آخر لاحتفافها بالقرينة القطعية. كل مورد، قاعدة في باب الظهور، كل مورد ينعقد الظهور النهائي على طبق القرائن المتصلة، صحيح؟ لا ينعقد الظهور على طبق القوالب اللفظية مجردة عن القرائن المتصلة اللبية واللفظية. ومن القرائن المتصلة بالكلام القرائن الارتكازية الواضحة، فهي موجودة عند العرف توجب أن يكون الظهور النهائي على طبق الرواية.
وحيث إن المرتكزات القطعية الواضحة ترى أنه
بحسب نظرها الأقل ما يدري بالواقع يمكن نظرها خطأ أنا ما أدري بس بحسب نظرها قل عفية تلقى الدليل بحسب نظره يرى أن كثير من المذكورات ليس لا يتحقق فيه الضرر بالمعنى المتعارف هذا يوجب أن يكون المراد منها ضررا آخر غير الضرر المعهود وهو الضرر الطبي البدني للجسم الذي قد يمارسه غير المؤمن وألف مئة سنة ولا نرى أنه فيه ضرر واضح ليس هذا هو المراد ولهذا المامقاني رحمة الله عليه قال لا بد أن نفسر الرواية بمعنى يتناسب أنا شرحت المطلب يتناسب بمطلب الصناعي مع النكتة الارتكازية ذكر هذا في غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب الجزء الأول صفحة 5 فقط والظاهر شو هذا الظاهر شو هذا الظاهر من باب احتفافه بالقرينة الإرث هي مهمة ولهذا نحن ذكرنا في بحث الظهور عندما تقول يد الله فوق أيديهم نحن لا نؤول اليد بمعنى القدرة هذا مو تأويل بحيث أن نسلم أن هذا خلاف الظاهر احتفاف الدليل بقرينة قطعية يوجب انعقاد الظهور النهائي على طبق القرين قرينة واضح وليس هذا من باب التأويل هذا من باب الاستظهار ونحن لا نسلم هذا تأويل أصلا ولهذا قال المامقاني رحمة الله عليه والظاهر أن المراد بالضرر الحاصل لجسم الإنسان عبارة عن الضرر المعنوي مو الضرر البدني الطبي الضرر المعنوي ككونه ثقيلا في طاعة الله إما بواسطة عدم إقبال القلب إليها أو بأن يريدها بقلبه لكن يثقل عنها جسمه أو نفسر الضرر بالعذاب الأخروي هذا ضرر للجسم الحوي عذاب العذاب الأخروي لأن الضرر قد يكون ضرر دنيوي وقد يكون ضرر أخروي واضح إن شاء الله المهم أن نفسرها بحل هذه التفسيرات والمراد من فساد النفس ليس معناه أيضا الذي قد معنى موت النفس فساد قال النفس بمعنى أنه هذا ارتكاب الحرام يوجب أن تكون النفس شنو لا تعيش حياة طيبة هذا المعنى شنو المعنى بل الذي نفهمه من ارتكاب أن من يرتكب المعصية يكون فيه فساد لنفسه ليس المراد الفساد النباتي أو الفساد الحيواني الرياء الكيميائي ما شاكل ذلك ولو واحد ما قبل لو ما قبل كل هالكلام نقول غاية ما يلزم سقوط هذه الفقرة عن الحجية ولا يوجب سقوط الرواية كلها عن الحجية غاية ما يلزم احتواء الرواية على مضمون قامت القرينة على القطعية على بطلانه فتسقط هذا المقطع عن الحجية وتبقى الرواية في باقي مداليلها حجة لما يسمى بالتبعيض في دليل الحجية مدرسة التبعيض مدرسة التبعيض مالك شيخنا التبعيض في أدلة الحجية إذا كانت الرواية تحتوي على أكثر من مطالب مطالب عرضية دل الدليل على بطلان بعض المطالب نأخذ بالمطالب الأخرى إذن الرواية من حيث الدلالة لا يوجد فيها اعتراض تام بحيث يوجب وهنها واضح إن شاء الله بقى فقط شي حيثية سؤال لكم انتهينا من الاعتراضات إذن الرواية لا ما فيها اعتراض في الدلالة تامة بس أنا بقى شيء فقط خلنا توضيح لعبارة ارجع للرواية أنا أخرت عشان ما أدخل في جزئية اعلم رحمك الله أن كل مأمور به على العباد وقوام لهم في أمورهم بل من وجوه الصلاح الذي لا يقيمهم غيره مما يأكلون واضح ويشربون ويلبسون وينكحون كيف ينكحون ثم يقول هذا كله حلال بيعه احنا وين بحثنا نريد أن نثبت أن المتعلق دقيق في البحث، المتعلق متعلق البيع فيه وجه من وجوه الصلاح. ليش فيه وجه من وجوه الصلاح متعلق البيع؟ لأنه مما يأكلون كل 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 شنو يأكلون؟ كل أرز. مما يشربون كل عصير كالماء. مما يلبسون كالثياب. مما يستعملون كالخشب. مما يملكون مما يتملكونه مثل شيء يتملكونه ويستفيدون من البيت يتملكونه بغض النظر عن الانتفاع وعدم الانتفاع. إذا ينكحون شو ينكحون؟
كالأمن.
كيف؟
كالأمن.
أحسن، كالأمن. فيقال ملك اليمين الأمة بريئة، الأمة مما يجوز نكاحها فيجوز بيعها. إذن هذا المتعلق مما فيه وجه من وجوه الصلاة من حيث أنه ينكحون كالأمة التي تشترى لأجل الاستمتاع ولغاية الاستمتاع، فهذا مما ينكحون، فحينئذ يجوز بيعه. تجوز عاريته؟ تقول نعم تضحك. تجوز عاريته؟
تحريم المصطفى.
نعم
تحريم.
هذه عارية من باب العارية، يعني تعيرها لأجل الانتفاع. يقول تجوز عاريته لا لأجل الاستمتاع بالواط بل ملك، لك أن تعير الشخص الأماء لكي يستفيد من الأمام، لا يجوز له الاستمتاعات إلا بسبب ما ملك اليمين وإما النكاح. الهبة بل والهبة خب تملك، العارية لا تصحح الاستمتاع، لكن يجوز الهبة، يجوز العارية ماكو إشكال، لأجل أنه يستفيد منها، لكن لا يجوز له النظر. مسألة جواز النظر والاستمتاعات هذا لها سبب خاص واضح، لا بد أن يكون بل بأجل النكاح أو ملك اليمين. هذا تمام الكلام في هذه الرواية. إذن المشكلة في الرواية مشكلة شنو سيخنا؟ سندي وإلا دلالية ما فيها مشكلة. أخذنا الوقت، إحنا بندخل في الرواية. الرواية التي بعدها الرواية الثالثة، وهي رواية دعائم الإسلام. وكالعادة هذه الرواية يقع فيها البحث من جهتين، الجهة الأولى الجهة السندية، والجهة الثانية الجهة الدلالية. أما الجهة السندية فقد ذكر جمع من الأعلام بأنه كتاب دعائم الإسلام مما يمكن العمل به وهو معتبر، كما ذهب إلى ذلك المحدث النوري رحمة الله عليه، فذكر في مستدرك الوسائل الجزء الثالث صفحة 321 من الطبعة القديمة، الجزء الثالث صفحة 321، قال بلي هذا الكتاب أيضا من الكتب المعتبرة، كتاب دعائم الإسلام. وليش معتبرة أيها لماذا معتبرة؟ قال لأن المؤلف شهد في مقدمة كتابه بصحة روايات الكتاب، مثل الكتب الأربعة عنده شهد مؤلفها بصحة الكتاب، حيث قال وقد رأينا، هذه عبارة الموجودة في دعائم الإسلام الجزء الأول الصفحة الثانية من كتاب دعائم الإسلام في دار التعارف مطبوع، الصفحة الثانية أو دائرة المعارف، دار المعارف. قال وقد رأينا وبالله التوفيق، هذا كلام الدعائم، عند ظهور ما ذكرنا أن نبسط كتابا جامعا مختصرا يسهل حفظه نقبلي ويقرب مأخذه ويغني ما فيه من جمل الأقاويل عن الإسهاب والتطويل، هذا محل الشاهد، نقتصر فيه على الثابت الصحيح، نقتصر فيه على الثابت الصحيح مما روي في خلاف روينا أو روينا، هل نحن روينا يعني تنقلنا يدنا عن يد روينا أو روينا؟ بعض الأعلام يقول روينا يعني نحن أخذناه كابرا عن كابر فارتوينا مما روينا أو رويناه عن الأئمة من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا المقطع الأول، هذا مورد. أيضا في الكتاب في مكان ثاني صفحة 103 في مسألة الشك واليقين في الوضوء في الحدث، مسألة الشك واليقين في الوضوء والحدث، قال فنقل الروايات، قال فهذا هو الثابت مما رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وعن الأئمة الطاهرين من ذريته صلوات الله وعليهم دون ما اختلف فيه عن، هذا هو الثابت في مكان، في روايات اختلف فيها أنا ما نقلتها، أنا هذه الرواية شنو ثابتة الآن شاهد، وعلى ذلك تجري أبواب كتابنا هذا، وعلى ذلك على ذلك يعني نقل إحنا شنو الثابت، ما نقل في اختلافات ونقد وإبرام، لا نقول لكم الثابت عن ما روينا عن رسول الله وعن الأئمة إن شاء الله تعالى. فاستفاد جمعون منهم المحدث النوري أن روايات كتاب دعائم الإسلام بل شهد المؤلف بصحتها بل أنها الثابت الذي لا اختلاف فيه، بعد أزيد من الصحة بعد هذا، مو صحيح مختلف فيه، الصحيح مو مختلف فيه بعد. فعمل بالرواية وقد وقع الأعلام بل في هذا المطلب أنه المؤلف، من هو المؤلف أول قبل ما تشوف ديباجته، من هو المؤلف، هل المؤلف ثقة أو غير ثقة، فبحثوا عن المؤلف وبحثوا عن المؤلف وهو الكتاب، وين هالكتاب، من وين هذا الكتاب، هل عندنا طريق إليه، من وين ظهر، متى ظهر، ما هي قصة الظهور، كل كتاب يقصة صار واضح. وثالثا أنه الشهادة ودلالة الشهادة، وقد تعرضنا في الدورة السابقة إلى هذا البحث، فأنتم بين خيارين، إما أن ترجعون إلى ما نقحناه في الدورة السابقة أو نكرر ما ذكرناه في الدورة السابقة، وعلى راحتكم. شوف سوي ديمقراطية، يقولون لا ديمقراطية، من هو يريد أن نكرر ما ذكرناه بغض النظر أنه إذا كررناه يعني نوافق ما ذكر أو ما نوافق، هي بحث علمي يعني بغض النظر، من هو يريد أنه نكرر المطلب، نعم تكرار البحث، الشيخ يقول أن حاضرين ما نروح نسمع بعد تسجيلات، شيخنا تراجعون لو نعيد المطلب على راحتكم.
قول
أصدقائي
يقول أحب التكرار كما قال شيخنا،
يحب التكرار إن شاء الله ما يصير تكرار معانا شيخنا، شيخ شهاب الدين والملة، شيخنا تكرار نعم منفعة محللة إن شاء الله موجودة تصحح البيع إن شاء الله نكرر المطلب بما إن شاء الله فيه الفائدة. اختصارا، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين. راجعوا بحثين بكرة، خذ هذا بحث، راجعوا إشكالات دلالية على الرواية ذكرها السيد الخوي أيضا، عنده إشكالات دلالة أهم رواية دعائم الإسلام. بعدين راجعوا النبوي، هذا النبوي لأساس ما لا أساس، النبوي المشهور شيخ العظم، النبوي من أين هذا، وين جايبينه النبوي، موجود في كتب العامة أو ما موجود، فنبحث إن شاء الله المطالب غدا. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين.